أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته، سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بألوان العذاب، سبحان الرؤوف الرحيم. اللهم اجعل لي في قلبي نورا وبصرا وفهما وعلما، إنك على كل شيء قدير. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين. مرحبا بكم أبنائي الطلبة الكرام في درس التفسير الموضوعي. كان الكلام ما يزال في الصيغ الثلاثية والرباعية للإنسان، الإنسان وعلاقته بالإنسان وعلاقته بالطبيعة. هذه عناصر المجتمع التي من خلالها سنعرف كيف إن الدين سنة. وبينا أن هناك عنصر ثالث وهو عنصر العلاقة. هذا العنصر الثالث هو بعد الرابع يضاف إلى العناصر الثلاثة. ولا بأس اليوم ننفتح على بيان العناصر الثلاثة، كيف إن الإنسان له علاقة بالإنسان، كيف له علاقة بالطبيعة، والعلاقة المعنوية، وعلاقة العلاقة المعنوية بالعناصر الثلاثة. هذه العلاقات كثيرة، ولكن على كثرتها يمكن تقسيم هذه العلاقة إلى قسمين على ضوء الإيمان بالبعد الرابع أو عدم الإيمان بالبعد الرابع اللي هو البعد الإلهي. مرة العلاقات الثلاثة ترتبط بالإيمان بالله، ومرة لا ترتبط بالإيمان بالله. فالمجتمع الذي يؤمن بالله هو الذي يتبنى الصيغة الرباعية، يعني علاقة الإنسان بأخيه الإنسان بالطبيعة، هاي ثلاثة، بالله عز وجل الذي ينظم جميع هذه العلاقات. فالذي المجتمع المؤمن بالله هو الذي يتبنى الصيغة الرباعية، وكل مجتمع لا يتبنى الإيمان بالله عز وجل بشكل حقيقي، مو بشكل لفظي بالجنسية مكتوب إنه يؤمن بالله أو مسلم، هذا لا ينفع. فهو مجتمع لا يتبنى، إذا كان لا يتبنى الإيمان بالله بشكل حقيقي، فهو مجتمع يتبنى الصيغة والعلاقة الثلاثية، إنسان وإنسان وطبيعة. وآية الفطرة فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم، تتحدث عن أن الدين سنة. وآية الخلاف التي ذكرناها أني جاعل في الأرض خليفة أيضا تتحدث أن العلاقة الرباعية التي يعطيها الدين للحياة تعتبر سنة أيضا. والدين بدوره يعطي الحياة صيغة اسمها الصيغة الرباعية، وهي تعتبر سنة من سنن التأريخ. ومهما أمكن للإنسان أن يتحداهما أو يتحدى هذه السنن، لا يتحدى هذه السنن على المدى الطويل بس وإنما يتحداهما على المستوى القصير. لكن كيف نتصور أن السنة الرباعية هي سنة من سنن التاريخ؟ هذا كان موضوعنا في الدرس الماضي. المجتمعات التي تتبنى الصيغة الثلاثية، يعني إنسان وإنسان وطبيعة، وتبتعد عن الصيغة الرباعية، عن الله عز وجل، يولد له ثلاث نتائج خطيرة. هذا المجتمع يولد له ثلاث نتائج خطيرة. هذه النتائج سوف تعيش معه وتجعل حياته ومعيشته ضنك، وكذلك تتراكم التناقضات وتزداد التناقضات وتزداد الصراعات في المجتمع. بالإضافة إلى ذلك تسلط الفراعنة والطواغيت عليه. إذن المجتمع الذي له ثلاث أبعاد ولا يكون عنده البعد الرابع سيتولد منه نتائج خطيرة. يعيش الضنك في المعيشة، تزداد الصراعات والتناقضات بين المجتمع، لأن ماكو أبعاد إلهية، ماكو قانون إلهي يحكم هذا المجتمع. بالإضافة إلى ذلك، لأنهم متفرقون، لأنهم ليسوا بمؤمنين صالحين ويعيشون الأنانية، سوف يسلطون الفراعنة والطواغيت عليهم، وهذا بدوره سيؤدي ماذا؟ سيؤدي بالمجتمع أن يذهب نحو الهاوية والفناء. هذا خيار، وخيار له أن يذهب نحو الله عز وجل، يشوف الضنك، يشوف الألم، يشوف الطواغيت، يشوف التناقضات الاجتماعية، فماكو إلا أن يرجع إلى الله عز وجل. إن الإنسان كائن يرغب بالله متناهي، وهذه الصيغة الرباعية هي الحل للإنسان. الإنسان كائن يرغب بالله متناهي، وما عنده طريق للوصول إلى الله متناهي إلا من خلال الارتباط بالله عز وجل. والإنسان ما كان ليرتبط بالله ويتحرك نحو الله لو لم يكن فيه نزوع إلى الله متناهي، فهو يحب أن يكون لا متناهي، لأن الله عز وجل هو الموجود المطلق واللا متناهي. والإنسان ينزع نحو هذا الخالق الذي خلقه ونفخ فيه من روحه، وهذا ثابت بالوجدان، أن الإنسان لا يقنع بالمحدود، فإذا رغب بالمال فلا يوجد حد لإشباعه، لإشباع رغبته، وإذا رغب للجاه فليس ثمة حد لرغبته، وهكذا بالنسبة إلى السلطة وغيرها من الأشياء التي يحبها الإنسان ويحب أن يسعى للامتناهي منها. وتاريخ البشرية يحكي هذه القصة على مر التاريخ. هذه الرغبة باللامتناهي التي تتجلى من خلال بعدين أساسيين، وهما الخلود والملك. نشوف بالإنسان يحب أن يخلد، يحسب أن ماله أخلده، والملك يحسب أن ماله أخلده. هذا المال هو الملك، ويتمنى الخلود، فالإنسان يرغب بالتمدد المكاني اللامتناهي المتمثل بالملك. لو أعطي نصف الكرة الأرضية لا سأل عن النصف الثاني لمن. وكذلك يرغب بالتمدد الزماني اللامتناهي المتمثل بمن؟ بالخلود. فيريد ماذا؟ أن يبقى أبد الآبدين. والإنسان عندما يوضع في مجتمع مؤطر ومحدود بالصيغة الثلاثية، يعني إنسان إنسان طبيعة، من دون أن يتصل بمن؟ بالله عز وجل، مع كونه أنه راغب بمن؟ بالله متناهي الزمان والمكان، الخلود والملك. فهذا الإنسان سوف يعيش الضنك حتما، يعني هو أصلا مفطور على حب الله متناهي زمانا ومكانا، يريد الملك، يريد يتصل، لأنه هو متصل بالله عز وجل المفروض فطريا. فهو كائن يرغب بالله متناهي، أنت تأتي به وتجعله في مجتمع متناهي، علاقته بالإنسان، علاقته بالطبيعة، فسوف يعيش الضنك حتما. وهذا ما تشير إليه الآيات: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، أو ما مضمون الآية. هذا الأمر يمكن استنتاجه من مجموعة من الآيات ومن مجموعة الروايات، ويمكن أيضا ماذا؟ الاستنتاج العقلي الطبيعي. يوصلنا إلى أن الإنتاج أن الإنسان عفوا إذا أخذناه ببعديه وأردنا أن نرصد فيه البعد اللامتناهي ويعيش في دنيا ضيقة، علاقته الإنسان بالإنسان وعلاقته بالطبيعة، ويعيش لفترة قصيرة، خاصة إذا وضعنا هذا الأمر أنه يعيش لفترة قصيرة من العيش يعني بالأرض ما يطول كثير، هذا سيوصلنا إلى أن الإنسان سوف يعيش حالة ضنك. يعني واحد هو لا متناهي يحب يشرب ماء البحر وما عنده بس قدح مي، واحد هو لا متناهي من حيث المكان ويريد يملك الأرض كلها وهو عنده قطعة 100 متر أو يريد أكثر، واحد إنسان يريد يبقى أبد الآبدين وهو يدري راح يعيش بين 60 و70، ماذا سينتج لنا إذا ما كان مرتبط بالله؟ ها، يعني يبقى في البعد الثلاثي، في الارتباط الثلاثي، إنسان إنسان طبيعة، هذا سيوصل الإنسان إلى أن يعيش حالة الضنك حتما، لأنه سيعيش مشكلتين أساسيتين وهما الخوف والحزن، هيضيفوهم الخوف والحزن. الخوف والحزن سيكون ماذا؟ هو العاملين الأساسيين للضنك. فهو دائما يخاف من أن يفقد ما بين يديه، وكذلك يعيش حالة الحزن على كل شيء فقده في السابق. ليش ما حصلت بيت؟ ليش ما حصلت سيارة؟ ليش ما حصلت أرض؟ ليش ما حصلت منصب؟ فهو يعيش دائما ماذا؟ الحزن، يعيش الحسرة أزاء عدم تحقق طموحاته التي يرغب فيها. يريد يصير كل ساعة عنده طموح، والإنسان يرى بعينيه هذا الكون الفسيح ونفسه ترغب بتملك هذا الكون، ولكن اليد تبقى قصيرة وتبقى الفجوة ما بين ما تراه العين وما تمسكه اليد كبيرة، فالإنسان يسعى لأن يجعل يده تحلق في هذا العالم الذي يراه بعينيه، ولكنه لا يستطيع، لأنه كلما حصل على مستوى جديد كلما ظهرت له أشياء جديدة أخرى. يعني مثلا حصل على موبايل، ها أكو حاسوب، حصل على الحاسوب، ها أكو جهاز جديد، حصل على الجهاز الجديد، ها أكو بيت، حصل على البيت، ها أكو ماذا؟ زوجة، حصل على ها أكو منصب، ولا تنتهي الأمور. فكلما حصل على شيء ظهرت له أشياء جديدة، وبالتالي هو يعيش ماذا؟ ها ببعده الثلاثي، يعيش حالة الضنك المستمر والمتواصل. لذلك هو يعيش حالة وأزمة نفسية شديدة جدا. لذلك المجتمعات التي تتبنى هذه الصيغة، المجتمعات اللي تتبنى هذه الصيغة، الصيغة الثلاثية، تعيش أزمة نفسية عالية. ولعله من الخطأ أن ننظر إلى المجتمعات الغربية على أنها مجتمعات تعيش حالة الاستقرار النفسي، لأنه تقييمات السعادة في الدنيا هو التقييم النفسي، والإنسان المنقطع عن الله عز وجل يعيش الألم قطعا، لأنه سوف يرى الآخرين أفضل منه، بينما لا يستطيع اللحاق بهم، وبالتالي فهو دائما يعيش حالة الألم ويعيش حالة الحسرة إذا كان بعيد عن الله عز وجل. هذه المشكلة النفسية، أي مشكلة الضنك، تولد مشاكل نفسية أخرى، كما أنها مشكلة يمكن أن تكون فردية يعيشها الإنسان على مستواه الشخصي، لكن هذا الإنسان إذا انضم إلى مجتمع يعيش العلاقة الثلاثية فكلاهما يعيش حالة الضنك سواء كان فرد أو نفس المجتمع، هو كله يعيش حالة الضنك. فماذا يفعل هذا الإنسان وهذه الأمة التي تعيش حالة الأزمة النفسية ومشكلة الضنك؟ كل واحد منهم سيعمل على أخذ ما عند الآخر وسلب الآخر. ولعله القرآن يبين لنا نموذج قابيل وهابيل. قابيل وهابيل نموذج ومصداق أول لتلك المشكلة التي تنشأ في المجتمعات الكبيرة وفي المجتمعات الصغيرة، مع العلم أن قابيل وهابيل كان واحدا منهم يعيش هذه المشكلة وهو قابيل، ومع ذلك تولد ماذا؟ الاختلاف والقتل، رغم أنهم قليلون في الأرض. فما بالك اليوم لو دخلت إلى هذه المجتمعات المتضانكة الكبيرة والمشكلة موجودة لدى الكثير، بل أغلب أفراد المجتمع، بل المجتمعات الإنسانية جميعا هي تعيش هذه المشكلة، مشكلة حب الخلود والخوف والحزن على ما فات وعلى ما يريد أن يحصل وعلى أن يحافظ على ما عنده. سوف يحصل التناقض بالضرورة، وهذا التناقض الذي يبدأ بين فردين ثم بين عائلتين ثم بين عشيرتين ثم بين دولتين، وهكذا يتطور إلى أن يصبح صراعات وتنازع بين كتل دولية مقابل كتل دولية أخرى. فالإشكال هو إشكال طولي، يبدأ من الفرد وينتهي إلى البشرية جمعاء. هذا يعني أن المشكلة ليست مشكلة سهلة، بل هي مشكلة كبيرة وصميمية تعيشها البشرية، لأنها مشكلة ناتجة من تحليل عناصر المجتمع. كما لو كان جسم الإنسان مريض في خلية من خلايا الجسم، وكل خلايا جديدة أو كل خلية جديدة تنشأ سوف تصاب بنفس المرض، سوف يتولد لدينا مشكلة أخرى، وهي مشكلة الصراع والتناقض الذي يجر إلى الحروب المدمرة بين أفراد المجتمع. فعرفنا إذن أن الضنك سيولد التناقض، والتناقض سوف يولد الصراع، والأفراد متفاوتون، فبعضهم لا يملكون طاقات ذهنية كبيرة لسبب أو لآخر، وبعض الأشخاص يملكون نشاط وحيوية وقدرات ومواهب، وبالتالي فالنشيط صاحب الحيوية والقدرات الكبيرة سوف يحصل على مكاسب وطاقات وثروات أكبر من ذلك الإنسان الخامل ذي القدرات الضعيفة. وبمرور الزمن سوف يتحول أصحاب القدرات الكبيرة هؤلاء إلى فراعنة، وفي هذه المرحلة سوف يكون التناقض أخطر من السابق. فلن يكون هناك تناقض بين أفراد قلة، بل سيكون تناقض بين كتل كبرى، وهذا ما تحدث عنه القرآن الكريم، تحدث عن فرعون. فهناك فرق بين قصة هود وصالح عليهم السلام وأقوامهم، وبين قصة موسى عليه السلام وفرعون. فالمجتمعات التي بعث فيها هؤلاء الأنبياء من أمثال هود وصالح وأيوب وشعيب مثلا لم تكن مجتمعات كبيرة وضخمة. نعم كان هناك باطل، لكنه لم يكن كالباطل الموجود في المجتمع الفرعوني الذي بعث فيه موسى عليه السلام. المجتمع الفرعوني وصل إلى مرحلة، المجتمع الفرعوني وصل إلى درجات كبيرة من البناء والقدرات والإمكانات، حتى يقول القرآن إن فرعون علا في الأرض علا وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم ويذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. حيث أن فرعون هو نفسه من يقوم ببث الصراعات والاختلافات والتناقضات بين أفراد المجتمع، لأنه لم يتمكن من الاستمرار والبقاء دون تلك التناقضات والصراعات. فالتناقض هو ولد من فرعون في زمانه، وهؤلاء الفراعنة هم من يقومون بتطوير ذلك التناقض، لأن فرعون لا يستطيع أن يسيطر إلا إذا وجد التناقض ويضعف المجتمع ويكون هو المسيطر عليه. سيدخل المجتمع في حركة تناقضية، وهذه الحركة التناقضية يولد فراعنة، والفراعنة يولدون تناقض، وبالنتيجة تصل وتستمر، يصل إلى درجة متقدمة من التناقض، ومن خلالها سوف يقود المجتمع. ولكن يقود المجتمع إلى أين؟ إلى الانهيار كما حدث لفرعون. فعندما يكون المجتمع بين خيارين، إما أن يستمر في طريقه إلى الانهيار والفناء، وإما أن يرجع إلى الله عز وجل اللي هي الصيغة الرباعية. وهذا الرجوع ليس بالضروري أن يكون ماذا؟ رجوعا جذريا، ربما يرجع بخطوة أو خطوتين، يتجنب من خلال هذه الخطوة الوقوع في الهاوية. فمثلا يعني المسيحية عندما وصل المجتمع إلى حافة الهاوية أصبح بين خيارين، إما أن يستمر في السقوط، وإما أن يرجع إلى الله عز وجل ويتبنى دعوة عيسى عليه السلام. ولكن هل رجع المجتمع جذريا إلى الله؟ كلا، بحيث تبنى كل دعوة عيسى؟ كلا، هذا المجتمع لم يرجع إلى الله إلا خطوات قليلة، فأخذ من دعوة عيسى وهي الديانة الحقة وخلطها بما لديه من وثنيات، وصار الأب وروح القدس والابن، ومع ذلك استطاع أن يتجنب الوقوع، لأن بقاء الوجود ببقاء الحق، فكم عندك من نسبة الحق تبقى معه؟ لأن المسيحية مع الوثنية أفضل من الوثنية لوحدها. وهذا الحال هو نفسه ما حصل للمسلمين، فهناك قلة قليلة هي التي رجعت إلى الله عز وجل وتبنت الإسلام، فيما خلط الآخرون ماذا؟ بين الإسلام والعادات الأخرى الغريبة عن الإسلام التي كانت متأصلة في بعض المجتمعات، وهذا ما كان واضح في زمن النبي صلى الله عليه وآله، خلطوا الإسلام بالوثنية التي كانت متأصلة فيهم، وظهر بعد استشهاد النبي صلى الله عليه وآله وحدوث انقلاب السقيفة. يقول الله سبحانه وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. هذه الآية كاشفة، فكاشفة على أن رجوع هؤلاء إلى الله ليس رجوعا حقيقيا، لأن بمجرد أن سمعوا بأن النبي مات كلهم تركوا الإسلام وانقلب الناس إلى وثنيتهم ورجعوا، فهذا الرجوع لم يكن رجوعا حقيقيا إلى الله. ولو كان كذلك لانقاد المسلمون إلى الخليفة الشرعي الذي نصبه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وهو أمير المؤمنين عليه السلام. إذن البشرية تكون أمام خيارين، إما أن ترجع رجوعا جذريا وهو الصحيح، وإما أن ترجع خطوة قليلة أو خطوات قليلة إلى الله عز وجل، وهذا يعني أنها بهذه الخطوات ستنقذ نفسها، ولكن قد ترجع مرة أخرى إلى الهاوية أو تعيش الضنك مع الأمان. وهكذا تبقى البشرية على هذا الحال إلى أن يتاح جيل جديد يقرر حسم الموقف والرجوع الكلي لله عز وجل. لذلك الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذا الجيل الجديد سوف يرجع رجوعا كليا لله سبحانه وتعالى، لأنهم يحبهم ويحبونه. فالذي يتبنى الصيغة الثلاثية إخواني يمكن أن يتحدى الدين على الخط القصير، ولا يمكن أن يتحدى على الخط الطويل، وسيستبدله الله عز وجل. هذه سنة الله. وإذا بقى متحديا سوف يواجه هذه المشاكل الثلاثة حتما. ولو طبقنا هذه النتيجة على ما يجري اليوم في العالم لوجدناه منطبق تماما. فلولا المنظومة الموالية لأهل البيت عليهم السلام لكان المجتمع البشري كله يعيش ماذا؟ حالة الضنك والصراع والفرعونية. لولا هذا الخط لذهب المجتمع البشري باتجاه ماذا؟ باتجاه الفناء والهلاك. ولكن وجود هذا الخط الموالي لأهل البيت عليهم السلام سوف يقلل من نزوع المجتمعات العالمية واندفاعها بقوة نحو الهاوية، وأن الله يستبدل كل الأرض. إذن لإثبات مقولة إن الدين سنة مرنة لابد أن نحلل عناصر المجتمع، وهذا التحليل أظهر أن المجتمع يتبنى صيغتين: صيغة ثلاثية فيها ما فيها من مشكلات بيناها، وصيغة رباعية تبني المجتمعات. وإذا المجتمع تبنى الصيغة الثلاثية سوف يقوده علما إلى الهاوية، وبالتالي لا مناص لها هذه المجتمعات إلا إلى الرجوع علما إلى الصيغة الرباعية. وهذه الصيغة الرباعية حتى تفهم أكثر يجب فهم سبب كونها سنة. لازم نفهم شلون هي سنة مرنة. هذا بدوره يحتاج إلى تحليل العناصر للمجتمع، وهو العناصر الثابتة وهي الإنسان، والعنصر الثاني الطبيعة، وتحليل دور الإنسان في حركة التاريخ ودور الطبيعة في حركة التاريخ، حتى يتبين من هذا التحليل سبب كون الصيغة الرباعية هي سنة من سنن التاريخ. وهكذا سوف تستمر عملية البحث، ونستدعي مجموعة من الآيات كما فعل السيد الشهيد قدس سره لعملية الوقوف على النظرية، وبالتالي سيكون أمامنا تفسير موضوعي في هذا المجال، حيث أن فكرة التفسير الموضوعي التي تشير إلى الربط بين الآيات من ناحية والآية الأخرى من ناحية أخرى وبين النصوص سيتضح مصداقها بشكل جلي في هذا البحث، حيث يتم الربط بين آية الفطرة مرة وآية الخلاف مرة أخرى، وبين آية الخلاف وآية التغيير من جهة أخرى، وهكذا إلى أن نصل ونخرج بمركب أو نظرية، ولا نخرج بتفسير آية واحدة بل بمركب ونظرية تتحدث عن السنة الرباعية والصيغة الرباعية وتحليل عناصر هذه الصيغة، ونخرج بمخرجات عن هذه الصيغة. زين، البقية إن شاء الله وتطبيق العبارة يأتينا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.